بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا عائشة وكلميني من الهاتف لو سمحتي. تفضلي عائشة. تفضلي عائشة.
عندي السؤال الأول يا شيخ.
تفضلي.
عندي أم متوفت الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين.
آمين.
ولها مال في معبتها في مصر، وعندها أرض. والأرض هذه أخوتي بيصرفوا فيها لأرواحهم هم، وبيبيعوها للجامع. قالت لي هذه أرض أمك وبنبنوا بها، هي بانية جامعة الله يرحمها، هي جامعة. قالوا لا بنكملوا به الجامع. وإحنا لبوا حدنا، قلنا لهم أعطونا إحنا حدنا أمي، وبعدين إحنا نصدق على أرواحنا عشان نعطوا حاجة إحنا نعطاها. هل تشلينا في هذا الشيء نطالبوا فيه يا شيخ ولا؟
أختي عائشة، يعني أنت تقولين والدتك توفي عندها مبلغ مالي في المصرف وأرض، اخوانك يريدون يبنون عليها جامع للوالده.
لا، وش يبنوا بها جامع؟ هي الله يرحمها باني عافيه مبلغ بانيينها بجامع، هذا ورث معبتها هي هيك، وهم بياخذوها قالوا لا بنكملوا بها الجامع.
يبغون ياخذون المبلغ اللي في المصرف يكملون فيه الجامع.
ايه، الارض واللي الارض اللي معبتها والواحد والفلوس اللي في المصرف.
اي يعني هي الارض الان ما تملكها الوالده ولا تملكها؟
لا، هي لا هي ثمنها، هي
لها ثمنها.
ايه، ثمنها متاع حياة بوي ورثة متاع
حاجة. وبنت عليها مسجد؟
لا لا لا، هذه قاعدة، هذه الجامعة بروح، والأرض هذه بروحها عقبتها.
أيوة،
هذا بروحها قاعد.
ايه طيب،
سوى لينا عنا في حق وريثة كلنا، ولا ما ليناش في حق مناخدوش فيه.
ايه يعني عايشة، اللي فهمت الآن ان والدتك توفيت عندها مبلغ مالي في المصرف، وعندها قطعة أرض ورثتها إيه؟ ثمن من زوجها.
اي
إيه؟ الان انتم تسالون هل لكم حق في هذا، واخوانك يريدون يعني يستثمرون على اساس بناء جامع او مسجد كذا.
ايه
إيه طيب، ان شاء الله يا عائشه.
والسؤال الثاني، عندي ولد عليها مبلغ دين 500، دين عليها 500.
أيوة.
ما عنداش أي مبلغ، يعني أخوه الثاني حتوه ما عنداش مرتاحة، هي تدير عملية، هي العملية لأي. مشيت أنا عندي الزكاة، أعطيت الزكاة هذا من هنا لولدي هذا اللي ما عنداش، دي عياله للمرأة اللي تدير عملية لأخوه، هل يصح لي ولا ما يصح ليش؟
إن شاء الله يا عائشة.
والسؤال الرابع، السؤال الثالث، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندي لأن زوجي حتى هو وولدي حتى هم ضحايا، ما عندهمش فلوس.
كيف السؤال الثالث عفوا؟ كيف
السؤال الثالث؟ ضحيت العيد توا، ولدي ما عنداش.
ايه،
انا عندي مبلغ اعطيته 1000 دينار وكمل الثاني بس شري ضحية، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
وزوجي حتى هو عنده ضحية شري ونبص عليها، أعطيت أنا 1000 من روحي هنا باش كمل شري ضحية، قال يزوز لهم ولا يزوز لهم؟
مين اللي عطيتيهم 1000؟ عطيتي ابنك مبلغ كمل إيه؟ الأضحية، والثانيين من هم؟
زوجي حتى هو.
زوجك؟
إيه، أعطيته حتى هو باش كمل الضحية.
إيه يعني زودتي عليه على ثمن الأضحية من عندك وقلتي له اشتري أضحية؟
إيه.
طيب الأضحية من الغنم ولا من الإبل والبقر؟
لا لا، من الغنم.
الغنم. طيب يا عائشة.
وعندي السؤال الرابع والأخير.
أها.
عندي بنتي تو كيف مزوجتها لها شهرين، هي تبي واحد ثاني، وانا زوجتها لي ابن اختي، وهم زوج ان شاء الله الشباب الحق كويسين وهذا، ولما هي تبي ذاك راح نزوجناها جا النصيب في هذا. تو كل وين تصير من مشكله تقول وش مسامحه للي زوجتوني لي، وانا قعدت نفسي محيره معاه ما ادري وش مشاكل هلبة ولا شيء. شوي تفاهمك حاجة لكي بس
تبي. ومن اللي سبب المشاكل، بنتك ولا زوجها ابن أختك؟
والله مرات هو ومرات هي، مش متفاهمين شوية.
طيب يا عائشة تسمعين الجواب بإذن الله، بارك الله فيك. مرحبا أختي أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. في وحدة مشترية من هاي أونلاين شامبو مثلا 6 حبات وشمع 5 حبات، فهم يابونهم عند ينبصرونهم يا وصلون كل واحد عليه 2، يعني
ايش وصلوها ايش؟
وصلوها 2، يعني مثلا لهذاك 6 صاروا 8.
6 ايش هذه؟ 6
6 حبات شامبو وشمع 5 حبات يابونهم 7، فهم يقولون نحن يعني هل هذا عندهم يعني ولا مثلهم؟ لأنه وصلنا
أم سلطان يعني هي طلبت 6 حبات شامبو جابوا لها 2 بس.
لا جابوا لها 8.
ثمانية.
أيوة.
زيادة يعني.
5 وجابوا لها 7.
طيب يا أم سلطان.
زين السؤال الثاني، هل الأرض كوكب أم أرض مسطحة يعني؟
إيش الأرض هذه؟
الأرض.
كوكب او يعني قصدك مدوره او مسطحه؟
ايوه.
طيب يا ام سلطان
مشكور.
مرحبا اختي. ابو حميد.
هلا والله. مرحبا الشيخ.
مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو حميد.
نعم الشيخ. شيخ طول عمرك عندي سؤالين.
اي تفضل.
السؤال الاول، طول عمرك انت اذا كنت تصلي في الصلاه في الليل وختمت الصلاة بالشفع والوتر وانت ما رقت ظليت ساهر في الليل، هل يصح انك تزور مرة ثانية على طول الليل تصلي ركعتين وانت خات منه في الليل الوتر والشفع مصلي
ان شاء الله؟ السؤال الثاني ابو حميد.
طول عمرك. السؤال الثاني، في وقت يصلي الى الصلاة صح قلنا الكذب بالكذب، ولكن بين فكرا بين الريل والريل يمكن متر مخللها، يمكن متر. هل صح ولا صح ولا لا؟ قول عمرك ولا غلط.
متر واجد ابو حميد اذا كان الكذب.
يفتح عيونه. يفتح عيونه طول عمرك.
اي طيب ابو حميد. متر والله كثير شوي. يلا ابشر ابو حميد.
الله يسلمك.
مرحبا مسهلا. طيب اكتشف هذا الخدر، بارك الله في الجميع. بالأمس الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها طبعا سألت مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الله من ليبيا تقول بأن استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بحل عقد السحر. تقول بأن عندها أحد أخواتها وجدت يعني سحر فيه 3 خيوط وفيها عقد، تقول ورمتها بعد ذلك وما استعملت الطريقة الشرعية في التعامل مع عقد السحر. تقول هل عليها شيء؟ أنا سألتها فيما أذكر يعني هل يعني أحد منكم مصاب، فذكرت بأن عندها أخت واحدة متأثرة جدا. أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك وأعاذنا الله وإياكم من السحر ومن السحرة. بالنسبة للتعامل مع السحر يعني جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يوضح كيفية التعامل مع السحر، خاصة إذا كان عقد، إذا كان عقد وهو حل العقد والنفث فيها بالمعوذتين. أما إذا كان غير عقد مثل أوراق مثلا أو أشياء مثلا جامدة أو أشياء متصل بعضها ببعض فهذه تقطع ما يقطع بالمقص يقص ويقطع إلى قطع، ما يقطع بالمنشار أو بالفأس أو بشيء كذلك يستعمل حتى يفصل بعضه عن بعض، هكذا يعني العمل الصحيح في التعامل مع هذه، مع قراءة طبعا المعوذات أثناء عملية التعامل مع السحر الموجود. الآن أخواتك يجهلون كيفية التعامل وحصل ما حصل من رمي هذا السحر المشتمل على بعض العقد. الآن الأخت هذه التي متأثرة من أخواتك عليها القيام الرقية الشرعية باستمرار، قراءة الفاتحة، قراءة القواقل الأخيرة من القرآن، أيضا أن تأخذ 7 ورقات من السدر وتضعها في ماء وتغتسل فيها مرات ولو تكرر هذا في اليوم الواحد مثلا، أيضا تحرص على إذا استطاعت هي بنفسها ترقي نفسها فهذا أفضل لا شك، وإذا يعني حصل لها كسل ووهن وضعف ممكن أن تستعين براقي أو راقية من الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم، بعيد عن البدعة، بعيد عن الخرافة، بعيد عن الدجل، لا رقاة شرعيين، وبإذن الله يكتب الله لها الشفاء، مع وصيتي لها بالدعاء في الأوقات والأزمان التي هي مظنة إجابة الدعاء أو الأحوال، يعني مثلا في حالة السجود، في قيام الليل مثلا في الثلث الأخير على وجه التحديد ما بين الأذان والإقامة، من بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس مثلا، عند نزول المطر مثلا، كذلك تطلب من والديها أن يدعون لها مثلا إذا كانوا أحياء مثلا، تطلب الدعاء من الصالحين والصالحات، أيضا حالة الانكسار بين يدي الله والتذلل والتضرع، هذه حالة مهمة جدا. الله عز وجل رحيم بعباده، فإذا رأى عبده منكسر منطرح متذلل بين يديه لا يرد، يعني لا يرد دعاءه بإذنه سبحانه وتعالى. أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا ولله الحمد أعطانا الله عز وجل القدرة على الإصلاح بين الزوجات والأزواج وأقوم بهذا العمل، وفي الغالب أنني أنجح ولله الحمد، خاصة تصل حالات إلى يعني الطلاق ثم يعودون إلى بعض وتبنى أسر. تقول: للأسف هناك أناس بدأوا يخبرون زوجي بأن امرأتك تدخل في كذا وكذا. تقول: أنا هل أنسحب؟ أنا الآن أصبحت في حيرة من مثل هذا الأمر، يكلمون زوجي مثلا، هل أرد عليهم أم ماذا؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، من نعم الله عز وجل على بعض عباده أن يفتح لهم أبوابا من أبواب الخير، ومن فتح الله له بابا من أبواب الخير فليلزمه، ومن أعظم أبواب الخير الصلح بين الناس، من أعظم أبواب الخير الصلح بين الناس، ولذلك الله عز وجل قال: والصلح خير، والصلح خير، قل جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قل جل وعلا: فأصلحوا بينهما، ولذلك الصلح هذا من أعظم الأبواب. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى فيه، ولذلك أصلح صلى الله عليه وسلم بين الأزواج، أصلح بين الشركاء، أصلح بين المتعاملين مثلا بقضاء الدين، أصلح بين قبيلتين، أصلح إصلاحات النبي صلى الله عليه وسلم أو قيامه ودخوله في مسألة الصلح كثيرة جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مرة ليصلح بين بعض يعني القوم في قبائل الأنصار، حتى فاتته صلاة الجماعة في المسجد فعاد وقد صلى الناس، أو وافقهم وهم يصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، أقر يعني عبد الرحمن بن عوف حينما صلى بالناس أو أبا بكر نسيت، أقره على هذا ولم يعذلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف عليهم. لماذا؟ لأنه كان أصلا في عبادة وطاعة. ولذلك أخواني وأخواتي، بالنسبة للمسلم، المسلم ينصح والمنافق يفضح، المسلم دائما يحرص على اجتماع الناس والإصلاح بين الناس، أما المنافق لا، يفرح ويعير ويسعى في التفريق بين الناس. ولذلك أختي الفاضلة، أنت فتح الله عليك باب من أبواب الخير، ورسالة إلى زوجك أنه إذا أراد فعلا أن ينال الأجر والثواب في مثل هذا الأمر يشجعك على مثل على 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 هذا الأمر، ولا يلتفت إلى هذه الأصوات النشاز، لا يلتفت إلى هؤلاء الذين ربما والعياذ بالله نبض عرق الحسد في قلوبهم تجاهك، لا يلتفت إلى هذه الأصوات اللي ما تعرف قيمة الصلح ولا تعرف منزلة الصلح عند الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لك يا أخت الفاضلة، خاصة في هذا الزمن اللي كثر فيه هدم الأسر، دخل على الأسر ما دخل من الأفكار العجيبة والغريبة التي فعلا أوهنت البيوت وأضعفت البيوت، بل بعض البيوت انهدمت بسبب هذه الأشياء التي تدخل على الناس. قل صبر الناس، ما أصبح عند الناس مثل صبر الأولين،
أصبحت حياة الناس قائمة على المثاليات، قائمة على الشكليات، قائمة على الأمور التي يعني لا قيمة لها في واقع الأمر. وبعض البيوت تهدم لأجل والله أمر تحسيني أو كمالي أو أشياء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة، أنا أشجعك أنك تستمرين في هذا الطريق وأن تلزمي هذا الباب. وهذه رسالة، إذا كان زوجك يشاهدني أقول أعن زوجتك على هذا، واترك من هذه الأصوات النشاز، اترك من قطاع الطرق. في ناس سبحان الله العظيم قطاع طرق، يعني بعض الناس الآن كلمة قطاع الطرق يعتقدون بس الحرامية واللصوص والختلة اللي يقطعون الطريق أمام القوافل. لا، هناك قطاع طرق، قطاع طرق الخير. إذا شافوا إنسان ماشي في طريق سليم قطعوا الطريق عليه، إما بالتشغيب عليه، إما يعني الفتنة عليه والعياذ بالله، إما برميه، مثل المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقعدون للمؤمنين بكل صراط، فإذا جاء المؤمن بصدقة يسيرة ضحك واستهزأ وقال هل يقبل الله هذا، وإذا جاء بصدقة كبيرة قالوا هذا رياء. ها، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم. ولذلك أختي الفاضل استمري في هذا الطريق، أنت على خير خاصة هذا الجانب. وأنا أشجع كل امرأة صالحة تقية عندها القدرة على الإصلاح، عندها الأدوات، عندها الأهلية، عندها الفهم، أن توفق بين الزوجين وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، والله هذا من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال. حتى عندنا باب في الفقه اسمه باب الصلح. شوف لاحظ كيف قيمة الصلح في الإسلام، الفقهاء اهتموا بهذا باب الصلح، ويشمل جميع أنواع الصلح، ويدلنا على عظمة هذه الشريعة. فلذلك أختي الفاضلة أنا أشد على يدك وأدعو لك بالتوفيق والسداد، وأدعو لزوجك أيضا بالتوفيق أيضا، وأن يكون عونا لك على مثل هذا العمل الصالح. أمة الله من ليبيا تقول يعني أنا أجلس أحيانا في مجالس يكون فيها غيبة ونميمة وشيء من هذا القبيل، تقول أدافع وتكلم وأقول أحيانا يعني أتركوا هذا الأمر وكذا، وتقول أحيانا ما أستطيع أمام هذا الكم الهائل من الناس الذين يعني يخوضون في مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن المجالس على نوعين، مجالس إيمانية ومجالس شيطانية. المجالس الإيمانية مجالس اللي فيها مشتمل على ذكر الله، مشتمل على الإصلاح بين الناس مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، المشتمل على بذل الخير والمعروف والإحسان. ولذلك يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى هي الالتقاء في المجالس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، أو فيها ذكر الله عز وجل، أو مجالس فيها شيء حتى لو كان من أمور الدنيا لكن يفيد الإنسان، كلام عادي وطبيعي، الترويح عن النفس بكلام لا يشتمل على غيبة ونميمة وكذب وشيء من هذا القبيل. هذه مجالس ولله الحمد مجالس إيمانية، مجالس خير. المجالس الشيطانية هذه التي ينصب فيها الشيطان كرسيه ويبدأ يقود الناس إلى ما يسخط الرحمن سبحانه وتعالى من الغيبة، النميمة، الكذب، الفحش والعياذ بالله، اللعن، السب، الطعن، السخرية وغير ذلك، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذه مجالس أحد يجلس فيها؟ أنا أجزم يقين الإنسان المؤمن التقي النقي اللي نفسه زكية وقلبه نظيف ما يتحمل يجلس في مثل هذه المجالس الملوثة بهذه الآثام وبهذه الخطايا. ولذلك الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما يجوز للإنسان أن يبقى جالس، هذه مجالس يعني مجالس سخط والعياذ بالله، ما يدري الإنسان قد ينزل بأس الله عز وجل على أهل هذا المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني لا يذكرون الله فيه. طيب هذول لا يذكرون الله وإنما يعصون الله بالغيبة والنميمة والكذب. الإنسان يجب عليه أن يرى أنه ينتبه ويشوف مصلحته ويشوف ما يرضي الله عز وجل، ولا يجامل على حساب دينه، ما يجامل على حساب دينه، لأن الله عز وجل أمر بالمؤمن بأن يجلس بل نفى الخيرية عن كل المجالس إلا هذه المجالس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في من الناس جامل يقول لك يا أخي أصدقائي أو المرأة تقول صديقاتي وصويحباتي ويخوضون فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يخوضون فيما حرم الله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحكم في مسألة الغيبة بين المستمع وبين المتكلم في القصة المشهورة، قال أين فلان وفلان لما اغتاب ماعز الأسلمي الذي رجم، قال أين فلان وفلان، فأتي فقال يا انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار، فقال سبحان الله يا رسول الله، مع أن الذي اغتاب واحد وصديق يستمع إليه الثاني يستمع إليه، فاتقوا الله. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت هذه المجالس إذا كنت تؤثرين فيها اجلسي معهم، قل اتقوا الله، خافوا الله، الغيبة حرام، النميمة حرام، اللعن حرام، السب حرام، الاستهزاء حرام، هذه كل آثام. أنتم تحرقون حسناتكم اللي اكتسبتوها من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله في هذه الخطايا وهذه الآثام. كيف الآن تأتون يوم القيامة مفلسين، مفلسين بسبب هذه الغيبة والنميمة والكذب وبقية حصائد الألسن؟ إذا استجابوا استجابوا، ما استجابوا لا خير في هذه المجالس، ولا خير في من يجلس فيها، ولا يجوز للإنسان أن يرضي الناس بسخط الله، فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء سيفرون منك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما يغني والد عن ولده ولا ولد عن والده، ما يغني أحد عن أحد إلا يأتي الإنسان بعمله. يأتي بعض الناس مفلس يوم القيامة، فلذلك خذي موقفا صارما في مثل هذا الأمر. وإذا والله رأيت بأنك تؤثرين وتغيرين المجلس وتنصحين وتصلحين هذا طيب يلزمك، أما تقول لا أنا أمام طوفان طوفان من حصائد الألسن والمجلس من الصعب جدا أني أنا أغير فيه، أنقذي نفسك، أنقذي نفسك، لا تكوني في مجلس من المجالس التي يسخط الله عز وجل عليه. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تسأل تقول يعني سورة البقرة تقول أقرأ فيها في يعني تقريبا من رمضان أحيانا في جلسة واحدة، يعني تقول هل هناك يعني مثلا تفصيل معين في قضية قراءة سورة البقرة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، قراءة سورة البقرة في البيت مما ورد الحث عليه والترغيب فيه، وفيه فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، والبيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بالنسبة لما ورد في قراءته كل ثلاث أيام هذا يعني لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان على قدرته. فإذا استطعت أن تقرأ البقرة في جلسة واحدة طيب، في يوم واحد يعني في الصباح تقرأين جزء مثلا ونص مثلا، وفي المساء بقية يعني السورة طيب. ممكن أن يتناوب أكثر من شخص في البيت إذا كان والله يثقل عليهم مثلا طيب، تقرأينها يوم ويوم ما تقرأين، الأمر في هذا واسع على قدرتك. بارك الله فيك. عائشة من ليبيا اليوم تسأل تقول أمي توفيت وعندها مال في المصرف وعندها يعني أرض، وهذه الأرض ورثتها من والدي وهي الثمن بالنسبة لها، تقول عندي إخوة يريدون أن يتصرفوا في مالها وفي هذه الأرض في بناء جامع لها، تقول ونحن نريد حصتنا، هل يحق لهم ذلك؟ أختي عائشة بارك الله فيك ورحم الله الوالدة وغفر الله لها ما تركته الوالدة من مال في المصرف وما تركته من قطعة أرض وهي نصيبها في ثمن التركة من زوجها الذي توفي، هذا حق لجميع الورثة ولا يجوز لأحد أن يتفرد بالتصرف بهذا المال بعيدا عن بقية الورثة وعن رضاهم، وإنما الواجب على الشخص هذا أن يتقي الله وأن يعرض هذا الأمر عرضا على الورثة من الذكور والإناث. فإذا قبلوا أن هذا المال وهذه الأرض تباع ليكمل بها الجامع لا شك بأنهم صنعوا معروفا وتصدقوا بصدقة عظيمة. أما إذا أبى الجميع أو أبى بعضهم فإن الذي يأبى يجب على هذا الوارث أن يتقي الله وأن لا يأخذ هذا المال بسيف الحياء أو الخجل أو يأخذه تعسفا لكون والله الأخ الكبير هو، لا يجوز ويحرم عليه ذلك، ويكون ظالم، يكون ظالم وآثم حتى لو كان في بناء مسجد، هذا حق للبنات والبنين، كيف الآن يتصرف بهذا الحق؟ ما يملك هذا الشيء. الآن الوالدة منذ أن توفيت المال الذي لها ليس لشخص واحد، المال الذي تركته والأرض التي تركتها ليس لشخص واحد، هذا الآن شركة أو شراكة للجميع، الجميع مشترك في هذا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز لأحد أن ينفرد بالمال كله وإنما يأخذ نصيبه. إذا والله هو يريد أن يتصدق بحصته من التركة شأنه ويؤجر على ذلك، لكن أن يرغم بقية الورثة أو أن يضغط عليهم بهذا الاتجاه يقول لا لابد ويعيرهم أنتم ما تحبون والدتكم، هذا غلط وهذا ظلم، هذا ظلم. يعني بعض البنات مثل الأخت الفاضلة تقول أنا محتاجة، محتاجة أنا هذا رزق من الله عز وجل، هذه التركة، كيف الآن يأتي أحد الإخوة يقول لا أنا سأصرفه في بناء مسجد للوالدة أو إكمال الجامع؟ ما يجوز هذا، بارك الله فيك، ويجب أن تصل هذه الرسالة وأن لا يكون ظالما، وإذا فعل فهو ظالم ويضمن هذا المال شرعا. يعني لو رفعت قضية في المحكمة هذا من ناحية الشرعية، يجب عليه أن يعطي إخوانه وأخواته ما تصرف فيه في مقابل ما تصرف فيه، بارك الله فيك. عائشة من ليبيا تقول يعني عندي ولد عليه دين 500 وما عنده سداد، وعند أخوه الثاني أيضا عند زوجته مريضة وتريد أن تجري عملية، تقول أنا أعطيته من الزكاة، يعني هل يجوز؟ أختي عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لي الابن الفقير إذا كان كما ذكرت متزوج ولديه زوجة تريد أن تجري عملية، يجوز للأم أن تعطي زوجة ابنها من زكاتها حتى تجري العملية ما دام أنه فقير ومحتاج وليس عنده قدرة. ويجوز لإخواني إذا كانوا من أصحاب الزكاة يعني عندهم أموال يزكونها يعطون أخاهم، لأن نفقة الأخ غير واجبة على أخيه، ولذلك يعطونه من زكاة أموالهم. عائشة من ليبيا تسأل عن أضحية العيد، تقول أنا أعطيت مبلغ من المال لابني كي يكمل الأضحية ولزوجي أيضا، وذكرت شيء من هذا القبيل. سألت عائشة قلت لها الأضحية من الغنم أم من الإبل والبقر؟ قالت لا من الغنم. إخواني وأخواتي سبق أنني نبهت مرارا وتكرارا إلى أن الأضحية إذا كانت من الغنم لا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الإشراك في ثوابها، لا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الإشراك في ثوابها. أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك في ثمنها إلى سبعة يجوز الاشتراك في ثمنها، كأن يكون هناك سبعة أشخاص يشتركون في بعير أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو في بقرة مثلا. أما الشاة فلا، ولذلك قلت الفاضل إذا أعطيتيه من باب الهدية أو الهبة وراح كمل نعم ما في شيء، أما تعطينه لأجل أن تشترك أنت وإياه في ثمن الأضحية فهذا لا يصح يا أخت الفاضلة، واضح بأنك تجهلين هذا الحكم، إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا تنتبهين وينتبه زوجك وينتبه أولادك، تعلمون الناس مثل هذه الأحكام. عائشة من ليبيا تقول أنا بنتي زوجتها من شهرين ابن أختي وكانت تريد شخصا آخر، تقول يعني بدأت مشاكل بين ابنتي وبين زوجها، وكانت تقول أنا ما أسامح اللي تسبب في زواجي وشيء من هذا القبيل. أختي عائشة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة طبعا لمسألة الحادث الحالة اللي أنت يعني ذكرتيها، قضية أنك أنت رأيت المصلحة في زواج ابنتك من ابن أختك، هذه يعني رغبة الأم ويعني رؤية الأم ورؤية الأب مثلا، هذه مقدمة على رؤية البنت التي قد لا ترى المصلحة في ذلك. يعني كثير من البنات قد يعني تعتقد بأن والله السعادة والراحة ستكون مع فلان من الناس وتريد فلان، وممكن هذا يكون اقترانها به هو الشقاء وهو الجحيم، وهي أعملت عاطفتها ولم تعمل عقلها. الآن ابنتك تحت رجل، وهذا الرجل من أقاربك، من أقاربها ومن الأرحام، يجب على البنت أن تتقي الله وأن تحسن التبعل، وممكن هذه البنت بسبب هذا الموقف بدأت تفتعل مشاكل، وتكون هناك ردات فعل من الزوج بسبب يعني بسبب المشاكل اللي تفتعلها، ممكن قد تريد السعي في الطلاق حتى تذهب إلى من 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 رغبت فيه. عموما الآن يعني هذا الكلام لو كان قبل الزواج ممكن هناك حديث آخر، الآن بنتك تحت رجل وهذا الرجل من الأقارب، وما دام أنه مرضي الدين والخلق وما هناك شيء يعيبه لا في دين ولا في خلق، يجب عليه أن تتقي الله وأن تحسن التبعل وأن تبقى تحت هذا الزوج، وأن تسأل الله عز وجل أن يحبب الزوج إليها، وأن تسعى أيضا في بناء بيت، وهذا البيت بيت صالح بإذن الله. وقضية أنها تدعو يعني الدعاء هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فهي الآن يعني تدعو بقطيعة رحم وهذا لا يجوز، تدعو بإثم لأن الأم رأت المصلحة في ذلك، والآن تحت رجل يعني الآن تحت رجل، لو طلقت الآن سيقال والله فلانة طلقت والناس ما تدري تفاصيل هذا الأمر، سيقال هي أيضا امرأة ثيب سترجع إلى كذا وكذا، وربما تثار حولها بعض الشكوك وتكون تدخل في 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 مشاكل وفي شكوك وفي أشياء هي في غنى عنها. فأختي الفاضل أنت اطمئني، هذا الدعاء اللي تذكره ابنتك هذا يعني لا يرفع ولا يقبل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما ظلمتيها إلا إذا كنت وضعتيها تحت رجل سكير نكير ما يخاف الله ما يصلي، نعم صحيح مع الحق الكامل، أما وضعتيها تحت زوجتيها لابن أختك رجل صالح ومستقيم وعلى خلق، هذه نعمة من نعم الله، وما تدري هذه البنت أين الخير. فالله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الصحابية الجليلة النسبية من 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 يعني من قريش، لما توفي زوجها تقدم لها ثلاث خطاب، معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، لاحظي معاوية رضي الله عنه وأبو جهم وأسامة، أسامة كان أسودا كالغراب من حيث اللون، فالنبي عليه فلما عرضت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير يعني هذا في أول حياته، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل بأنه ضراب للنساء يضرب النساء، وقيل بأنه رجل رحالة هذا اللي ذكره العلماء، وانكحي أسامة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة، تقول فكرهته قلت يا رسول أسامة، قال انكحي أسامة. فهي المرأة كيف تتزوج أسامة بن زيد؟ قالت فتزوجته فاغتبطت به، وجدت السعادة والراحة وجدت البركة والخير، فلذلك ابنتك تستمع إلى هذا الجواب، وأسأل الله تعالى أن يحفظها. أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيها تقول وحدة اشترت يعني عن طريق ما يسمى بالأونلاين، تقول طلبت شامبو 6 حبات وطلبت شمع 5 حبات، تقول وصلوا لها الشامبو 8 حبات وصلوا لها الشمع 7 حبات بدل 5، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضل أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لما طلبه المشتري من بضائع أو من أمور إذا أتي له بزيادة فلا تحل له، لا يحل لهذه المرأة هذه الزيادة، لأنه قد يكون خطأ، وكون البائع أخطأ مثلا بالسعر أو أخطأ بعدد الأعيان هذه، هذا لا يعني بأنه إذا وقعت في يد الإنسان أصبحت حلال له أو حلال عليه، لا ما يجوز. ولذلك أخت الفاضل الحل أن تراجع الجهة وتقول لهم أنا طلبت 6 حبات، أنتم أرسلتوا لي 8 حبات من الشامبو، طلبت 5 حبات من الشمع، أنتم وصلتوا لي 7 حبات، أنتم أخطأتم ولا هذه هدية؟ أنتم أخطأتم ولا مثلا طلبت أنا وكان السعر مرتفع الآن نزل وعوضتوني بمثل هذا؟ فإذا قالوا أخطأنا قلت تفضلوا تعالوا خذوا الزيادة، إذا قالوا لا نحن على علم وهذه هدية الحمد لله أصبحت الآن حلال عليه. أم سلطان أبوظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لكوكب الأرض أو الأرض هل هي مسطحة أو يعني مدورة أو شيء؟ يا أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، عندنا قاعدة مهمة أن الإنسان يجب عليه أن يشتغل بالشيء المفيد، وأما الأشياء التي لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها فهذه مضيعة للوقت، مضيعة للوقت وهدر للزمان. يعني بربك الآن يا أم سلطان، ما الفائدة الآن إذا مثلا بحثنا مسألة الآن الأرض كروية ولا مسطحة؟ وإيش الفائدة؟ يعني هذا اختصاص أهل الفلك وأهل الفضاء وأهل كذا، بالنسبة لنا ما تضيف إلينا، يعني ما تزيد من إيماننا إذا قلنا مثلا كروية، ولا تنقص من إيماننا إذا قلنا مسطحة مثلا، أو العكس أيضا، ما تزيد من إيماننا إذا قلنا مسطحة ولا تنقص من إيماننا إذا قلنا كروية مثلا. ولذلك أختي الفاضلة الإنسان يشتغل، هذه مسائل أثيرت بشكل غريب جدا يعني خاصة في العصور المتأخرة، وحصل حولها جدل، وحصل حولها يعني تجاذب وتراشق وشيء. إذا العاقل إذا تأمل هذا يعني ماذا تضيف إلينا؟ وش الآن يعني إذا بعثنا يوم القيامة هل سيسألنا الله عز وجل أنتم آمنتم أن الأرض كروية ولا مسطحة؟ ما عندنا. في القبر يسأل الإنسان ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ ما فيها شيء رابع، أنت تؤمن بكروية الأرض ولا بكونها مسطحة؟ يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ ما عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام قال يجب عليكم أن تؤمنوا بأن الأرض كروية أو مسطحة، ما قال لنا هذا عليه الصلاة والسلام. ولذلك جوابي أختي الفاضلة بهذا الأسلوب، لماذا؟ لأنه للأسف يعني انتشرت هذا الأمر حتى أصبح كثير من العوام يتكلمون فيها، وهناك تراشق في الكلمات والألفاظ، وحتى وصل الحال ببعض الناس إلى والعياذ بالله ترتيب أحكام شرعية. أنا ناقشت بعض الشباب اللي دخلوا هذه المداخل الضيقة، وجدت يعني عنده يعني إلزامات يركب شيء على شيء، والشريعة بريئة من هذا. فيا أختي الفاضلة انصرفي إلى حفظ القرآن، انصرفي إلى تفسير القرآن، انصرفي إلى يعني القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اهتمي بمثل هذه القضايا. أي مسألة تشوفين ما لها ثمرة، ما لها فائدة، لا يضيع الإنسان وقته معها. بارك الله فيك. تفضل أبو عامر.
السلام عليكم.
ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. مرحبا.
الله يحفظك.
مرحبا.
شيخ، أنا كنت سائر العمرة السنة هذه
إيه؟
في رمضان، وجيت من بلدي يعني وصلت للمكان اللي يصير فيه في الباص يعني، وترجينا الباص ووصل الباص وجاب معه تمر، وأنا حطيت التمر وأكل. بعد شوي عدنا المغرب، المسجد اللي واقفين على قدامه يعني، وأنا سألت له الباص قال عدنا، قال عدنا أيوة. الحين يعني هاي يجب علي أقضي هذا اليوم ولا كيف؟
يعني أنت سألت صاحب الباص وقلت له أذن المغرب، قال لك إيه نعم أذن.
أيوة
وأكلت.
سألته ونازلت له. أيوة سألته قال أذن. بعد شوي هنا قدام المسجد أذن راعي المسجد.
أي كم دقيقة يعني؟
نعم. نفس الثاني يعني، عندي أولادي حطوا الأكل في حلقهم، أنا صرفت الطعام.
ثواني قصدك؟ ثواني
ثواني. أيوة نعم.
الأمر سهل إن شاء الله.
إن شاء الله شيخ، أنا كنت بعد ويوم رحت الطواف رسم الطواف وخلص بين الساعي والمروة، في شباب هناك شالين مقص، وانا رحت قلت لهم يعني بخفف الشعر، هو خطر عندي الشعر واعطيته للمطلوب اللي في الحرم يعني، ما بعدين ما قصيت برا الشعر نفس الحرم.
قصرت من جميع راسك ولا جزء بسيط؟
لا من جمع، هو اخذ من قدام لورا كامل.
طيب،
وانا من جيت من العمره الحين احس بنفسي يعني سبحان الله بعد ثاني كذا يعني ما أعرف كيف. سبحان الله.
طيب يا أبو عامر أبشر.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. من أمينة؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، هل أصلي على أذان الحي الثاني إذا تأخر الأذان اللي معنا بوقت يسير؟
إن شاء الله.
كذلك بخصوص الإفطار والإمساك.
نعم.
يا أخي كذلك، هل يجوز تغليف القرآن الكريم على شكل هدية؟ لأن نلاحظ بعض من الناس يغلفون المصحف.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير أخي العزيز.
مرحبا مرحبا أبو صالح.
الله يديك العافية. سألي الأول الله يحفظك، فما حكم الذي ينوي الحج ولم يحرم من الميقات ودخل مكة وأحرم من مكة؟ يعني يقول لك سبب موانع، يعني أنا لازم يعني يكون مع تصريح على الحملة، ما عندهم يعني إمكانية للحملات.
طيب.
دخلوا مكة وحرموا من مكة وتموا يعني ما أسرق الحج الحمد لله.
طيب.
هذا نعم، أنا لما جوز أنهم قال على أن أحد المشايخ وقالوا إحنا بس علينا دم، علينا دم يعني.
طيب. لأن
تعدوا الميقات بدون إحرام.
طيب.
سؤالي الأول، سؤالي الثاني الله يحفظك، إذا كان الزوج هاجر زوجته وهي كذلك، يعني من سنين يعني كل واحد هاجر بعضهم البعض، فزوجها الله يهداها يعني تسافر بدون إذنه، تسافر وتروح وتجيب بدون إذنه، تمام؟ والرجال يعني كذا يعني صاحب إنها مخليها على كيفها، لا عاد يسأل منهم ولا شيء، لأنه موكل عيال يقوموا بالواجب يعني بالمصاريف حق البيت وبهذه الأشكال. مفهوم هذا؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
أسألك هذا الله يحفظك، أنا يجيني ألم إن شاء الله نكون بعافية، يجيني ألم في مفصل الكف حق يدي. أنا متعود نعم عندي خيط من خيط الماعز الأسود هذا، يعني نعم يعني ما تقول أعصبه على يدي يعني بقدرة الله يعني يطيب الألم. فحصلت يعني واحد من الشباب الله يديم قال هذا ما يجوز يا أبو صالح. ليش؟ قال يقول في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبا هريرة يعني عاصب يده، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال عندي ألم، قال لا شفيت. ماذا هذا الحديث صحيح ولا بس يعني مصطلع؟ وجزاكم الله خير.
مرحبا أبو صالح.
حياكم.
طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو حميد من العين بارك الله فيه يقول أنا ولله الحمد أصلي الليل ويعني آتي بالشفع والوتر، ثم يقول ما يجي نرقاد ما أنام، يقول ممكن أصلي بعد ذلك؟ أبو حميد بارك الله فيك، نعم، يعني من قام الليل وصلى ثم أوتر ولم يستطع النوم وأحب أنه يصلي ولله الحمد، لكن ما يوتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، فيصلي ولله الحمد ركعتين، وهذا له أصل ولله الحمد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد يقول يعني الصفوف في الصلاة الأصل يكون الكتف على الكتف، لكن يقول للأسف الشديد يعني بعض المصلين الآن يتباعد مسافة طويلة جدا عن اللي بجواره، يقول ما الحكم في ذلك؟ أبو حميد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، كان يأمر بتسوية الصفوف، وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر للصلاة حتى يطمئن بأن الصفوف قد اكتملت وقد تساووا وقد ألصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه ووضع قدمه أو كعبه على كعب صاحبه، حتى أنه مرة من المرات أراد أن يكبر فالتفت فوجد رجلا بادي صدره، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم، غضب شديد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مسؤولية الإمام مسؤولية كبيرة. للأسف الشديد الآن أنا أشاهد كثير من أئمة المساجد ما له اهتمام ولا عناية بمثل هذا، حتى إن إمام المسجد ما يرى من خلفه وجهه، هكذا يقف الله أكبر مباشرة، أو بعض أئمة المساجد يقول وهو إلى القبلة استووا، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت وينظر ويتأمل، يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، يا فلان كذا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إحداث الفرج بين الصفوف، لا يجوز أن يحدث الإنسان فرجة بين الصف متعمدا قاصدا، ولذلك الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام وعلق الهداية على اتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان جمهور العلماء يرون بأنه سنة مؤكدة، هناك من يرى وجوب الاصطفاف يعني على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية بعض الناس للأسف إما أن يكون كبر والعياذ بالله وعجب، ما يحب أن يقترب من بعض المصلين كونه فقير أو مسكين أو مثلا كذا، موجود عند بعض الناس نسأل الله العافية، الله يعافيهم ويبعد عنهم مثل هذه الأخلاق السيئة. وبعض الناس يعني يقول لا، أهم شيء أنك تقف في الصف، أهم شيء أنك تقف في الصف. طيب وين أين نحن عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك من الخطأ الآن الإمام بعض أئمة المساجد يتحمل مسؤولية كاملة أمام الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. الإمام مسؤولية عظيمة، ينصح بالقول ويوجه بالفعل ولا يكبر إلا وقد اطمأن، إلا وقد اطمأن. بالنسبة للمأمومين يجب عليهم أن يتواضعوا لله وأن يخضعوا لسنة رسول الله وأن يبتعدوا عن الكبر، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا قال الإمام يا فلان تقدم يعني كأنه الآن يرى بأن هذا الإمام تسلط عليه وهذا الإمام مثلا أحرجه. غير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، هذا إرشاد لأجل عبادة وطاعة، الجميع يتعاون. فإذا قال لك الإمام يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، يا فلان استووا تقاربوا فيما بينكم، سمعا وطاعة على العين والرأس، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نضعها على العين وعلى الرأس. ولا يجوز الإنسان أن يحاول أن يعني يجعلها شخصية أو يجعلها والله الاعتبارات معينة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب، يغضب إذا رأى رجل باديا صدره، وكان لما قال استووا كما جاء في الحديث الصحيح قال الصحابة فأخذ الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، يقتربون إلى بعض. وأنا سبق أني نبهت كثيرا في أحكام هذه المسألة، ونبهت أيضا إلى بعض الأخطاء في تطبيق السنة. يعني بعض الناس قد يطبق السنة خطأ، يضع قدمه على قدم اللي بجواره، لا، سنة النبي أنك تضع قدمك بجوار قدم صاحبك إن تيسر، وأحيانا ما يتيسر، قد يكون فرق من ناحية البنية الجسدية بين مصلي ومصلي، فيمكن أن تضع كتفك على كتفه لكن ما يمكن أن تضع قدمك على قدمه، لأن بهذا يختل توازنك أنت، فتترك هذا الأمر. أهم شيء أنك الآن اقتربت منه، بارك الله فيك. أبو عامر من عمان يقول يعني كنا في الباص ونحن ذاهبون إلى العمرة، يقول وقدم لنا قدم لنا التمر، سألت سائق الباص قلت له يعني أذن؟ قال نعم. يقول أكلت والأولاد ما زالوا وضعوا التمر في فمهم، يقول بعد ذلك أذن بثواني، يقول هل علينا شيء يا أبا عامر؟ ليس عليكم شيء في هذا ولله الحمد، لسببين. السبب الأول أن حصل خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا على الافتراض بأنه حصل خطأ وأنك أكلت قبل المغرب قبل غروب الشمس، فلا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحصل أيضا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أفطروا يظنون غروب الشمس، فلما ذهب السحاب تبين أن الشمس لم تغرب، ولذلك ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذا اليوم. الأمر الثاني أن الثواني هذه القليلة قد يكون يعني أذن المؤذن لكن تأخر، عفوا قد يكون المغرب قد دخل لكن المؤذن تأخر، ولذلك صاحب الباص قال لك أذن، يمكن اعتمد على الساعة أو سمع أذان بعيد مثلا والمؤذن هذا تأخر، وهذا يحصل، يعني بعض المؤذنين يفطر أولا ويؤذن ثانيا، فما عليك شيء واطمئن، بارك الله فيك. أبو عامر يقول يعني بعدما انتهيت من العمرة وجدت شباب يقصون عند المروة، يقول فقصصت من شعر رأسي وبعدين أنا يقول مرتحت لمثل هذا. يا أبو عامر بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. ولذلك حلق الرجل نسك، حلق الرجل في العمرة أو الحج لا شك بأنه أفضل، والتقصير جائز، والتقصير الشرعي هو أن يأخذ المعتمر أو الحاج من جميع رأسه ولا يأخذ من طرف دون طرف، ولا يأخذ من طرف دون طرف. والمسألة الأخرى حقيقة ما يوجد عند المروة من بعض الشباب الذين يحملون المقاص هذه مخالفة نظامية وشرعية أيضا، ولذلك ممنوع، وهؤلاء يتسللون ليتكسبوا في هذا المقام، وهناك منع بالنسبة لهؤلاء فيما أذكر أنه غير مسموح لهم، ولذلك لا يجوز إعانتهم على مثل هذا الأمر. والحمد لله محلات الحلاقة كثيرة ممكن الإنسان يلجأ إليه. بالنسبة لك ما دام أنك أخذت من جميع رأسك لا شيء عليك، لكن مستقبلا تنتبه ولا تحلق عند هؤلاء ولا تعين هؤلاء الشباب على أن يخالفوا يعني ما يعني فرض في 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 الحرم الشريف، لا يعانون على ذلك وينصرف الإنسان عنهم. أمينة من عمان تسأل تقول يعني هل أصلي مثلا على أذان الحي الثاني إذا أذن قبل أذان حينا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا أذن المؤذن وقد اعتقدت أو غلب على ظنك بأن الوقت قد دخل يجوز لك أن تصلي، وتعتقدين بأن مؤذن الحي دائما يتأخر يجوز لك أن تصلي لأن الوقت قد دخل، لكن الأفضل والأكمل أنك تتريثين قليلا وتنتظرين حتى تطمئنين على مسألة يعني انتهاء الأذان وتصلين بعد ذلك. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز تغليف القرآن على شكل هدية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجوز إهداء القرآن ويجوز وقف القرآن ويجوز هبة المصحف وجعل في هدية وتقديمه ما دام أنه ليس فيه مخالفة شرعية، يعني من حيث مثلا الأوراق التي يغلف فيها ليس فيها مثلا صور ذوات أرواح أو معازف أو شيء من هذا القبيل، أو لا تحمل أي شعار معين يتنافى مع ما في القرآن، يظهر لي ما في بأس، أو توضع في علبة مثلا وتقدم هدايا، يظهر لي أنه ما في بأس ما دام أنه يعني ما دام أن ليس هناك ما يوهن أو ما ينقص من عظمة القرآن أو قيمة القرآن، ما دام بهذه الحالة ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو صالح من أبو ظبي يقول ما حكم الذي نوى الحج ولكنه ما أحرم من الميقات وإنما أحرم من مكة وأتم مناسك الحج، وقالوا بأن يعني بسبب موانع هم ما عندهم تصريح فيما يظهر أو شيء من هذا القبيل. يا أبا صالح بارك الله فيك، أولا الحج إلى بيت الله الحرام طاعة وعبادة، ولا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى طاعة الله بمعصيته، والمعصية هنا مخالفة ولاة الأمور الذين أوجب الله عز وجل علينا طاعتهم بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما وضع من يعني من تعليمات ومن تنظيمات ومن ترتيبات معينة هذه لمصلحة الحجيج، لمصلحة الحجيج. فلذلك العلماء علماء العالم الإسلامي والفتوى مشهورة قرروا ما يتعلق بالنسب، كل دولة لها نسبة، ويأتي الإنسان البيوت من أبوابها، ولا يجوز للمسلم أن يخالف لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة في الحج. أنت يا أبو صالح لو عزمت لك مثلا عندك قدرة على عزيمة 10 رجاجيل في البيت زين، وتفاجأت جاك 20 رجال، بيصير يعني ارتباك في الأمور عندك ولخبطة وعدم المشاعر، هذه ما تتحمل أعداد بمثل هذه الصورة يأتون، خاصة المخالفين الذين يفترشون الأرصفة وربما يرتكبون مخالفات أخرى، والمسلم ما يذل نفسه. يعني الآن لو قدر وقبض عليهم ترتبت عليهم عقوبات، وكيف المسلم يسعى في إذلال نفسه؟ فلا يجوز لهم، ولا يجوز إنسان يقول والله هذا حج إلى بيت الله. نعم حج إلى بيت الله، لكن ائت البيوت من أبوابها، والله عز وجل قال من استطاع إليه سبيل. فإذا أنت ما عندك قدرة مالية على أنك يعني تشارك في حملة من الحملات، أنت غير قادر، ما الله أمرك عز وجل بذلك. فالمقصود يا أبو صالح قدمت هذا الجواب لأنك ذكرت بأن هؤلاء تحايلوا ودخلوا، وقضية أنهم والله استفتوا أحد طلبة العلم أو شيء هذا راجع لهم، قال لهم يعني عليكم دم. لكن هناك أشياء كثيرة، من أين أحرموا؟ أحرموا من داخل الحرم ولا, 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 ولا من مكة؟ في أشياء كثيرة غائبة في السؤال يا أبا صالح. عموما إذا جاءوا بأركان الحج وكذا يعني استكملوا كل أمور الحج، ما أحد من العلماء يقول الحج غير صحيح، الحج صحيح لكن مع الإثم، مع الإثم. والإنسان لما يذهب إلى مكة يطلب الأجر ولا يطلب الإثم؟ يطلب الأجر. فما في داعي يا أخواني. والحذر أيضا ممن يفتي بعض الناس يقول لك لا روح وتحايل ويعني للأسف الشديد يعني من يوجد من يقول للناس يسهل لهم يقول روحوا ولا يهمكم خلكم البسوا ثيابكم البسوا. هذا غلط, هذا فيه إرباك وفيه حقيقة فوضى, ودين الإسلام ما يسمح بمثل هذه الفوضى والعبث وبمثل هذا التهتك. والله كل واحد يقال له كذا, وتعرف بأن ما يترتب على ذلك من مفاسد كثير جدا. يعني لو قيل للناس هكذا ترتب مفاسد كثيرة على البلد وعلى الحجاج وعلى يعني وضع المشاعر. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة للحج إذا حجوا يعني الحج إذا اكتملت الشروط والأركان صحيح, أما قضية أنه فعله صحيح لا فعله غير صحيح. وأيضا يعني بالنسبة لمن أفتاهم فتوى يعني ما أخذوا على ما قال لهم, إذا قال لهم والله عليكم دم أو كل واحد عليه دم هذا راجع لمن أفتاهم. ها سالمة, سالمة
نعم. السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي أخوي توأمي زوجته قال لزوجته أنها ما تدخل المطبخ إذا دخلت عليه فهي حرام عليه.
ماذا قال لزوجته؟
قال لزوجته إذا دخلت ذلك المطبخ فأنت حرام علي.
إيه.
راح وسوالها مطبخ غير مطبخ آخر في المنزل, وبعد شهر أو بعد شهر قال لها ممكن تدخلي, قالت له لا ما ممكن أدخلي أنك قيدت إذا دخلت عليه أنا حرام.
عمل لها مطبخ آخر؟
عمل لها مطبخ آخر, عمل لها مطبخ آخر.
طيب
فيه.
طيب وبعد يا سالمة ما استفدنا يا سالمة, لازم ترجعين تعاودين تتصلين لأن السؤال ناقص. طيب أبو صالح بارك الله فيه يقول إذا كان الزوج هاجر زوجته وهي أيضا هاجرة زوجها, يقول زوجة تسافر من دون إذن زوجها وشيء من هذا القبيل, يقول ما حكم ذلك يا أبا صالح؟ إذا كان الزوج هاجر زوجته سنوات يعني متعددة يعني ماذا يرجو منها؟ تكون حبيسة مثلا في بيتها, مسجونة في بيتها, ما تطلع ولا تخرج ولا تسافر, خلاص سقط حقه بالنسبة لامرأته. المرأة ليس له عليها سبيل ما دام أنه هجرها وما دام أنه أضر بها. ولذلك المرأة تسافر, لكن على المرأة أن تسافر بمحرم, أن لا تسافر إلا لمثلا حج أو عمرة, أن تسافر لطلب مثلا علم أو لعلاج مثلا مع محرمها أولادها مثلا. فلذلك يعني يعتقد بعض الأزواج بأنه ما دام أن عقد الزوجية قائم فليس يعني فليس للمرأة أن تتصرف أو أن تعمل أي شيء إلا بإذن. هذا غلط, خلاص سقط حقه لأن أضر بها وهي ليست حبيسة عنده وليس ملك له حتى يقول والله ليش تخرجين وهو هاجرها في الفراش أو هاجرها هجرا كاملا. هيجوز هذا العمل, إما أن يطلق يسرحها بإحسان, وإما أن يمسك بمعروف يرجعها إلى 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 يعني بيته ويتعامل معها بآدمية وبإنسانية ويتعامل ويعاشرها بالمعروف. إلا إذا كان الهجر سببه الزوجة, هي التي تضر بزوجها, هي التي تؤذي زوجها, هذه مسألة ثانية. أنا أتكلم لك على العموم, أتكلم على زوج هجر زوجته مدة طويلة وأضر بها ليس له إليها سبيل, تسافر للحج, تسافر للعمرة, تسافر للعلاج, تزور أهلها مثلا بمحرمها, طبعا ما تذهب إلى شيء فيه معصية الله سبحانه وتعالى. أبو صالح يقول أنا يأتيني ألم في نصف خلاص. ها طيب طيب أعتذر منك أبو صالح لأن وقت البرنامج أنت, لكن إن شاء الله بإذن الله غدا أجيبك على سؤالك للثالث, والأخت سالمة تتصل مرة ثانية حتى نستمع إلى سؤاله. طيب أستودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.